بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 77 دال على 55,900,000، وهو الشريط الثالث من شرح العقيدة الواسطية.
بل عاش السلفيون ضعافا منتشرين في زوايا الدنيا حتى جهل منهج السلف، وكانوا يقولون لمن ينهج منهج السلف إنه حنبلي، لا يعرفون أكثر من هذا، لأنه لم يقيد له مؤازر. وكذلك حصل في عهد في تجديد الإمام تقي الدين ابن تيمية، وإن كان الحال أحسن من حال أحمد، لأنه كان بطلا مجاهدا له شعبية لكثرة جهاده ومشاركته في قتال التتر. لذلك ولكن وإن كان لم يعذب كما عذب الإمام أحمد، ولكنه عذب بالسجن والإبعاد، وذلك التجديد أيضا لم يقيد له ذلك المؤازر القوي، حتى أصبحت تلك الكتب الكثيرة مكتبة عظيمة تركها، صارت مهجورة لا يجوز طبعها فضلا من أن تقرأ وينظر فيها. عاشت مهاجرة إلى بلاد الكفر إلى أن ظهر التجديد الثالث الذي قيد الله له رجلا مؤازرا قويا تبنى الدعوة. واستفاد التجديد الأول والثاني من التجديد الثالث، وها هي الكتب التي ندرسها من آثار إحياء التراث الإسلامي في التجديد الثاني. أول ما طبعت هذه الكتب في القاهرة في مطبعة تسمى مطبعة أنصار السنة المحمدية، أنشأها الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وتمكنت الجهة المسؤولة هنا من طبع هذه الكتب أول ما طبعت في تلك المطبعة. من هنا بدأت تنتشر هذه الكتب بعد أن كانت ممنوعة ومهجورة لا أحد يقربها. هكذا جرت سنة الله في خلقه وفي الدعاء وفي المصلحين وفي المجددين أن يظهر الدين وينتشر ويثبت بين رجلين اثنين، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المنصورة إلى متى؟ إلى قيام الساعة. أبشروا بخير، لأن هذه الفرقة تبقى منصورة مؤيدة من عند الله إلى قيام الساعة. المراد إلى قيام الساعة إلى قرب الساعة، لأن في قرب الساعة قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا باردة طيبة تقبض أرواح الموحدين، أرواح الفرقة الناجية، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لكن إلى ذلك الوقت تبقى هذه الفرقة كما قلت لكم تكثر في مكان وتقل في مكان، ومن له اتصال بالعالم اليوم يعلم مواقعها أين تكثر وأين تقل، يعلم ذلك تماما كأنك تراهم. وصفهم مرة أخرى بعد أن وصفهم بالفرقة الناجية وأنها منصورة، قال: أهل السنة والجماعة. هذه الفرقة تسمى أهل السنة والجماعة، وقد سرق هذا اللقب بعض أهل الكلام فألتقوا بأنفسهم وهم الأشاعرة قالوا نحن أهل السنة والجماعة فكذبوا ليسوا بصادقين. الأشاعرة ليسوا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الجماعة التي كانت وبقيت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. انظر في تفسير الغرباء الذين يصلحون حين يفسد الناس هذه أقل أحوالهم أو الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمور الدين الذين يحيون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حين غربتها. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر على كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان الصحابة. وفي تفسير هي الجماعة. الجماعة التي اجتمعت على الحق. على الحق الصريح. ودعت إلى الحق. ونصرت الحق. وقامت بالحق. ونطق بهم الكتاب وبه نطقوا. الجماعة الأولى جماعة الصحابة. لا يلبس عليك بعض الملبسين فيقول نحن الجماعة. نحن اليوم لقبنا الجماعة. إذا أطلقت الجماعة نحن الجماعة. لا. حتى في أوروبا توجد الآن جماعة اسمها جماعة جماعة إيش اسمها؟ جماعة الأوروبيين كلمة الجماعة الجماعة الأوروبية. إذا كنا نغتر بلفظة الجماعة هل الجماعة الأوروبية على الحق؟ إذا لفظة الجماعة لا تغتر بها. انظر ما تحتها علامة اجتمعت. الجماعة الأوروبية اجتمعت على مصالحها. وإن توسعنا كثير على مصالح العالم لكن الجماعة هذه على ما اجتمعت على أي شيء؟ على الانتصار لشيخهم على الانتصار لصاحب الطريقة ولصاحب الانتماء على المبايعة للمجهول للمعدوم الذي لا وجود له. اجتمعوا على ذلك وتعاونوا على ذلك وتبايعوا على ذلك. بايعوا مجهولا أو معدوما واجتمعوا على ذلك وسموا جماعة. ماذا تفيد؟ ماذا يفيد هذا الاجتماع؟ لا يفيد شيئا. وقد اجتمعت الروافض على اتباع صاحب السرداب المعدوم الذي لم يخلق قط. قالوا في السرداب لكنهم أقل غموضا لأنهم عينوا لصاحبهم سردابا معينا. والقوم هنا لم يعينوا لمن يبايعون له. أين هو؟ أي مكان لا وجود له. لذلك لفظة الجماعة. نحن أصحاب المعاني لسنا أصحاب الألفاظ. الألفاظ الجوفاء لا تجدي. انظر إلى المعنى. على ما اجتمعت الجماعة الأولى اجتمعت على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى النصرة لدين الله والدعوة إلى الله والتمسك بكتاب الله وبهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلك الجماعة. قال هي الجماعة. الفرقة الناجية هي الجماعة المجتمعة على الحق. الحديث يفسر بعضه بعضا. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بعد هذه التفاسير الواضحة يغتر شبابنا بهذه الدعايات وبهذه الانتماءات ويتشوشون ويتفرقون ويعادي بعضهم بعضا على حساب الانتماءات بعد أن كانوا على كلمة واحدة على منهج واحد، فإذا هم يتفرقون ويعادي بعضهم بعضا على حساب الجماعات والانتماءات، إنه لشر، لشر يجب على الدعاة التنبيه على هذا الشر وتحذير الشباب لئلا يفترقوا وليبقوا مع الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ولقب أهل السنة والجماعة ولقب السلف اصطلاح عرف بعد أن انقرض السلف الأول وفي زمن الأهواء نظروا إلى الذين يتأسون وينتمون أو ينهجون منهج السلف الأول، قالوا هذا سلفي وهذا أثري وهذا من أهل السنة والجماعة. هكذا اصطلحوا، وهذا الاصطلاح يجب أن يبقى. أهل السنة والجماعة والسلف الصالح الفرقة الناجية ليس لهم إمام ينتمون إليه إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس لهم إمام، لا يتعصبون لإمام، لا يتعصبون لمذهب، إمامهم وقائدهم ومعلمهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأئمة الذين جددوا هذه الملة ودعوا الناس إلى إحيائها دعاة إلى الحق، ولم يدعوا الناس إلى الانتماء إليهم. لا يوجد في أئمة الهدى من دعا الناس إلى الانتساب إليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يصف عقيدة الفرقة الناجية الفرقة المنصورة على الحق إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة العاملون بالسنة، المراد بالسنة الطريقة، العاملون بالطريقة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمتبعون لما كانت عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة. وذلك هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، وتسمى أركان الإيمان الست. الإيمان بالله، يجب أن نعرف ما معنى الإيمان بالله. الإيمان في اللغة مجرد التصديق. المعنى اللغوي دائما أو غالبا أعم من المعنى الاصطلاحي، انتبه يا طالب العلم، المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. من باب التوضيح، الصيام، ما الصيام في اللغة؟ مجرد الإمساك، مطلق الإمساك. أمسكت عن الكلام يقال صائم، أمسك عن الطعام أو عن الشراب يقال صائم. كل من أمسك عن شيء يقال له صائم في اللغة، لكن في الاصطلاح إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، ترون إنه أخص من المعنى اللغوي. وإذا جئنا عند الإيمان وقلنا الإيمان هو التصديق، نعني المعنى اللغوي، لكن في الشرع والإصطلاح التصديق الخاص أو المختص. ذلك التصديق الذي تشهد له أعمال الجوارح والنطق بالشهادتين. ليس كل من ادعى أنه مصدق يصدق، حتى يصدق تصديقه تصديق آخر وهو التصديق العملي والتصديق القولي. أي من صدق في تصديقه القلبي وجدنا آثار ذلك في أعماله، نجد إنه يعمل بجوارحه بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام سلبا وإيجابا، يعمل المأمور به وينتهي عن المنهي عنه، وهذا يصدق بأن تصديقه القلبي صادق. وبدون هذا دعوة التصديق لا تقبل. لذلك إذا رأينا بعض الناس الذين إذا قيل لهم، إذا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، فيقول لا، الإيمان هنا، الإيمان في القلب، لا يعمل، لا يأتمر ولا ينتهي، فيقول الإيمان في القلب. نقول هذه الدعوة غير صادقة، ولو كان قلبك عامرا بالتصديق بالإيمان بالله وتعظيم الله وتعظيم شرع الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين الإسلامي، لبادرت إلى امتثال المأمورات والانتهاء عن المنهيات. إذن الإيمان هو التصديق الخاص، لذلك يعرفه جمهور العلماء هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح والقول باللسان. لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة الإيمان وكلمة الإسلام، ويصدق بقلبه ولا يكذب أي خبر من أخبار الرب تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا التصديق بالأعمال. لذلك صدق من قال وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من قلبك النشاط والاندفاع في مرضات الله ليل نهار نشطا غير فاتر وبدون كسل، ورأيت منك الرغبة والاندفاع، احمد ربك، قلبك حي فإيمانك سليم. فإن وجدت منك الكسل والفتور والبرودة مع دعوة الإيمان مع العلم ومع القراء، تجد نفسك خبثا في نفسك، خبثا وكسلا وانصرافا وإعراضا وعدم الرغبة فيما عند الله والرغبة في الهوى والملهيات وسماع الأغاني وما في معنى ذلك، عالج نفسك بأنك مريض بمرض خطير وخطير جدا، ولا علاج إلا بالرجوع إلى الله والبكاء بين يديه والتضرع إلى الله، هنا يجي العلاج. لا طبيب لك هنا إلا بالطب النبوي. يستهسن لمعالجة هذه المشكلة، فهي مشكلة عامة، الإكثار من بعض الكتب التي تعالج أمراض القلوب، منها كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، وكتاب هذه الأرواح له، والكسيب الفوائد الذي يوجد في الغالب لدى كل طالب علم صغير، لكنه صغير عظيم لمن فهم. أكثروا من قراءة هذه الكتب مع المواظبة على تلاوة القرآن وأحاديث الترغيب والترهيب، كما نتردد إلى الأطباء والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات لعلاج أمراض بدنية، يجب أن نتردد إلى هذه المستشفيات التي أشرت إليها لعلاج أمراض القلب. فرأس الإيمان محبة الله، المحبة الصادقة التي تجعلك ترغب دائما فيما عند الله وتحب مناجاته والحديث معه. كيف تتحدث مع الله؟ تتلو كتاب الله بتدبر تاليا بنفسك وأنت تتحدث مع الله. هذه من معاني الإيمان. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن أجمل أركان الإيمان وأصول الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه. الإيمان بالله يتألف من معاني كثيرة، كما قلنا من التصديق والعمل والقول. ومن الإيمان بالله تعالى أن تصدق الله إذا وصف نفسه بصفات تؤمن بهذه الصفات ولا تنفيها، لا تقول لا يجوز أن يوصف الرب بكذا قال ما هو وصف نفسه بصفات، بما وصف به نفسه في كتابه، سواء كانت من الصفات الذاتية كالقدرة والإرادة والعلم والحياة، أو من الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء والفرح والغضب، هذه صفات فعلية. وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، أي لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. مصدر عقيدتنا الوحي، مصدر العقيدة الإسلامية الصحيحة الوحي وحده لا شيء غيره. إذا مصدر وحي، هذا الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي مطلوب وهو القرآن، ووحي مسموع غير مسلوب وهو السنة. لا يخرج مصدر العقيدة من هذا أبدا، لا توجد صفات تثبت لله تعالى لم يرد ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصفات التي يسميها علماء الكلام الصفات العقلية. لا توجد صفات عقلية محضة، إلا أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية هي الصفات التي يشترك في إثباتها العقل والنقل معا، مع اعتبار أن النقل هو الأصل، أي في إمكانك أن تثبت قدرة الله تعالى حتى لو لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة، ممكن أن تدرك بالدليل الفطري والعقلي. إذا نظرت إلى بديع صنع الله، هذا الإبداع على غير مثال سابق على ما يدل على القدرة الباهرة. إذا نظرت في هذا الكون ونظرت في نفسك، هذا الإبداع ثم التخصيص يدل على القدرة والإرادة والعلم المحيط بكل شيء. هذه الصفات لكون الأرض له مجال في إثباتها يقال لها الصفات العقلية. وليس معنى قولهم الصفات العقلية الصفات التي تثبت بالعقل فقط دون النقل، لا وجود لها. انتبهوا لهذه النقطة، لا توجد صفات عقلية محضة، بل إما خبرية محضة أو عقلية يشترك فيها العقل والنقل. وقد ضربنا لكم مثال بالنسبة للصفات العقلية التي يمكن أن يثبتها الإنسان بالعقل مع النقل، ومع ذلك الأساس هو النقل، لأن الله تعالى لم يقم الحجة على العباد إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم، لولا ذلك لا تقوم الحجة على العباد. إذن الأصل الدليل النقل، وهذا الدليل النقل يسمى الدليل الخبري ويسمى الدليل السمعي بمعنى واحد. لو قرأت ببعض الكتب الأدلة النقلية أو الأدلة السمعية أو الأدلة الخبرية، المعنى واحد: النقلية المنقولة عن الله وعن رسول الله عليه السلام، الخبرية التي جاء بها الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، السمعية الأدلة المسموعة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، المعنى واحد. أما الصفات الخبرية المحضة أو السمعية المحضة أو النقلية المحضة فكثيرة، منها صفة استواء الله تعالى على عرشه، وصفة نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير ينزل ربنا كما يليق به ويخاطب عباده، ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق به، فهو مستوي على عرشه. لولا خبر الله بأنه مستوي على عرشه لا أحد يجرؤ بأن يقول بأن الله مستوى على عرشه، كيف نعلم؟ لا سبيل. ولولا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ربنا ينزل في آخر كل ليلة نزولا يليق به لا كنزولنا، لولا هذا الخبر ما تجرأنا أن نقول بأن الله ينزل. هذا معنى الصفات الخبرية السمعية النقلية. ولولا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه لا سبيل لنا إلى إثبات صفة الفرح. جميع الصفات التي لولا الخبر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يستطيع العباد إثباتها بعقولهم تسمى الصفات الخبرية أو الصفات السمعية أو النقلية. الله سبحانه وتعالى أخبرنا لأنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على عرش استواء يليق به. لا ندري كيفية ذلك الاستواء. ليس استواء الله تعالى على عرشه كاستواء المخلوق على الكرسي أو على الدابة. لا نعلم، لكن نعلم استواء هذا المخلوق على كرسيه لأننا نعلم كيفيته وكنهه، ولكن الرب سبحانه إنما نعلمه بآياته الكونية التي نحن منها وبآلائه وبإخباره بذلك وبأسمائه وصفاته. نعلم إيماننا بالله إيمان تسليم لا إيمان تكييف. إذا كنا نعجز ويجب أن نعترف بالعجز عن إدراك حقيقة ذات الرب، يجب أن نعترف عجزنا عن إدراك حقيقة أسمائه وصفاته. فقط نعلم المعاني، لأن معاني الأسماء والصفات جاءت باللغة العربية وفي كتاب الله وعلى لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعلم المعاني فقط. أما الكيفية والكنه لا نعلم. عند الإيمان بالله لك أن تجول في مخلوقات الله بعقلك وفكرك لتدرك عظمة الله ولتؤمن بعظمة الله وقدرته وتزداد محبته وتعظيمه وتقديره. لكن احذر أن تفكر في ذاته. من أراد أن يفكر في ذات الرب كيف هو يهلك. احذر الهلاك بالتفكير في ذات الله. عليك أن تفكر في مخلوقاته في آياته المسموعة والمرئية الآيات الكونية، وتتدبر آياته المقروءة. لكن احذر كل الحذر أن يخطر ببالك محاولة إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى. هذا سر كتمه الله عن عباده وصرفهم عنه. أما الرؤيا فتقع إن شاء الله في عرصات القيامة وفي دار الكرامة، وفي الدنيا لا. منع الله العباد واحتجب عنهم بالنور في هذه الدنيا. طلب موسى من أولي العزم رؤيته فعجز وعلقه على شيء وهو استقرار الجبل، فلم يستقر الجبل فتدكدك. الإنسان من باب أولى. فوصل رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين إمام المرسلين سيد ولد آدم، وصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام، وخاطبه الله مباشرة وسمع كلامه، ولكنه لم يره على الأصح من القولين، لأنه لما نزل قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. أريد أن أقول لا تفكر في ذات الله وفكر في مخلوقاته. التفكير في مخلوقاته بدءا بنفسك يزيدك إيمانا وتعظيما لله، وعجزا عن محاولة إدراك حقيقة ذاته، وتبعا لذلك إدراك حقيقة صفاته. حقيقة الاستواء لا يعلم، حقيقة النزول لا يعلم. فربنا سبحانه وتعالى ينزل نؤمن بهذا النزول إيمانا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما كيف ينزل لا، والوقت حدد في الثلث الأخير، والثلث يختلف باختلاف القارات. ينزل ربنا كما يليق به في ثلثنا وفي ثلث أمريكا وفي ثلث كل بلد، ينزل كما يليق به ولا يعجزه ذلك. ليس لك أن تقول أبدا كيف ينزل في ثلث كل بلد، والثلث يختلف باختلاف البلدان. هذا نظر قاصر الذي يريد أن يقيس نزول الرب بنزول المخلوق هو الذي يتساءل هذا التساؤل. أما الذي يؤمن بنزول لا نعلم كيفيته ولا كنهه، ليس نزول كنزول مخلوق ينتقل من سقف إلى تحت السقف حتى يكون المكان الذي كان فوقه يكون الذي كان تحته يكون فوقه، هذا تشبيه للنزول بالنزول. فنزول الرب لا يعلم أبدا كيف هو، كما لا يعلم استواؤه كيف هو. إن استصعبت هذا لتستنير بآراء ومفاهيم أئمتنا ارجع إلى ما قال الإمام مالك عندما قيل له في عهد تابع التابعين في ذلك الوقت الطيب، قال القائل: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الإمام مالك: الاستواء معلوم أي من حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الجواب جواب الإمام مالك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهو جواب كل من سئل عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى ذاتية كانت أو فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات القديمة القائمة بذات الله تعالى التي لا تتجدد والتي لا تتعلق بالمشيئة، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو. أما الصفات الفعلية فهي الصفة المتعلقة بالمشيئة، هذا الضابط. الصفات التي تقول فيها ينزل إذا شاء وكيف شاء، استوى على عرشه لما شاء، يجيء يوم القيامة إذا شاء وكيف شاء، يفرح كما شاء وكيف شاء، يتكلم إذا شاء وكيف شاء. كل صفة تتعلق بالمشيئة يقال لها الصفة الفعلية. وفي صفة الكلام تفصيل طويل نؤخره لوقت آخر إن شاء الله. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الكتاب والسنة، هذه عبارة منقولة عن الإمام أحمد أيام المحنة عندما كان يمتحن أمام المعتصم في صفات الرب تعالى، يقول: لا يتجاوز الكتاب والسنة. يكرر الإمام أحمد هذه العبارة حتى حفظت من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف راجع للألفاظ، من غير تحريف لألفاظ النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ومن غير تعطيل لمعانيها. إذا حرفت الألفاظ أدى ذلك إلى التعطيل، إذن لا ينبغي تحريف الألفاظ بالزيادة والنقصان. إذا قال الرب سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قلنا استوى، لا نقول استولى. إذا قلنا استولى حرفنا، وهذا التحريف يؤدي إلى نفي الاستواء الذي هو بمعنى العلو، ويكون المعنى السلطان والملك والهيمنة كما قالت الأشاعرة. الملك والسلطان والهيمنة ليس على العرش فقط، سلطان الله على جميع خلقه، وهيمنته على جميع مخلوقاته، وملكه على جميع مخلوقاته. من الذي خص العرش بالملك والسلطان والهيمنة؟ هذا تعريف أدى إلى التعطيل. أدى إلى تعطيل صفة الاستواء، لأنهم لا يثبتون الاستواء على العرش، يزعمون إن في إثبات الاستواء تشبيه. أخطأوا. من جمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ابتعد عن التشبيه وعن التعطيل معه. أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام أمينه على وحي، وانفي بعد ذلك التشبيه والتمثيل. لا تحرف فتعطل، ولا تشبه فتمثل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، بمعنى يجب أن ننزه الله تعالى، ولكن هذا التنزيه لا يصل بنا إلى حد التعطيل. معنى التنزيه على منهج السلف إثبات الصفات مع نفي مشابهتها لصفات خلق، هذا هو التنزيه. إثبات صفات الله تعالى مع نفي مشابهتها لصفات خلقه، هذا التنزيه. وأما التنزيه عند غيرنا فهو معنى التعطيل. إذن تنزيهنا لا يؤدي إلى التعطيل، وإثباتنا لا يؤدي إلى التمثيل والتكييف والتشبيه، فطريقة وسط، وسط بين التعطيل وبين التمثيل والتكييف. التكييف أن يقال على كيفية كذا، صفات الله على كيفية كذا، والتمثيل أن يقال هي مثل كذا، التشبيه أن يقال تشبه كذا، والمعنى واحد. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التنزيه السليم الصحيح المأخوذ من كتاب الله. ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. حتى الأفعال وإن كانت تتجدد من وقت لآخر لكن ليست كأفعال المخلوق. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. الفاء يقال له فاء الفصيحة، أفصحت عن جواب شرط مقدر، فأن تقول فإذا كان الأمر كذلك لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يميلون بها عن الحق والصواب إلى الباطل إلى التحريف، ولا يكيفون ولا يمثلون في صفاته في صفات خلقه. هؤلاء الذين يزعمون بأن من يثبت الصفات مشبه جهلوا الحقيقة. ليس الإثبات ليس هو التشبيه، وليس هو التمثيل، وليس هو التكييف، بل أمر زائد على الإثبات. أن تقول بعد أن تثبت سمع الله وبصر الله مثلا، سمعه كسمعنا أو مثل سمعنا أو يشبه سمعنا، هذا التشبيه وهذا التمثيل. أما إذا قلت موصوف بصفة السمع، سمعا يليق به لا كسمعنا، بصرا يليق به لا كبصرنا، علما يليق به لا كعلمنا، هذه الصفات عند الأشاعرة أو إن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات كما يثبت أهل السنة. الصفات التي ذكرتها الآن هذه الصفات الذاتية ويسمون الصفات العقلية ويسمون الصفات صفات المعاني في لغتهم يثبتون، ولكن بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية. يعني الأشاعرة في إثباتهم الصفات التي يثبتونها يخالفون أهل السنة في طريقة الإثبات. طريقة الإثبات عند أهل السنة والجماعة الوحي كما تقدم، أي الكتاب والسنة. والأشاعرة وإن أثبتوا ولكنهم يثبتون بالأدلة العقلية، الاعتماد عندهم على الدليل العقلي لا على الدليل النقلي. ولو ذكروا الأدلة النقلية أحيانا يقولون من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، لتعلموا أن موافقتهم على السنة والجماعة في إثبات بعض الصفات موافقة غير كاملة، موافقة ناقصة، لأن طريقة الإثبات تختلف. فنحن أتباع السلف الصالح طريقة الإثبات عندنا طريقة واحدة، الاعتماد على الوحي، إذ لا يصف الله أعلم من الله. لتعلموا أن موافقتهم على السنة والجماعة في إثبات بعض الصفات موافقة غير كاملة، موافقة ناقصة، لأن طريقة الإثبات تختلف. فنحن أتباع السلف الصالح طريقة الإثبات عندنا طريقة واحدة، الاعتماد على الوحي، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام وخليله وأمينه على وحي. من تمسك بالكتاب والسنة وسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام سلم في عقيدته في عبادته وفي جميع سلوكه. من اعترض بعقله وعقل شيخه وعقل طريقته يضيع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له، لا أحد يساميه يماثله يشبهه ولا كفؤ له، المعنى متقارب، ولا ند له، لا ند ولا نظير ولا وزير ولا معين ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. كيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ لأن المخلوق وجد بعد أن لم يكن، فقدرته حادثة، فهو في نفسه حادث، المخلوق حادث، مخلوق وجد بعد أن لم يكن، قدرته وسمعه وبصره وجميع صفاته. أما الخالق هو الأول الذي ليس قبله شيء، الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، أي المحيط بكل شيء لا مثيل له. لذلك لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، فإنه تعالى أعلم بنفسه. لما وصف نفسه بهذه الصفات، لو كان بهذه الصفات نقص ما وصف نفسه بها. لذلك لا يجوز اعتقاد بأنه لا يليق بالله كذا وكذا فيما وصف به نفسه، كما يقول علماء الكلام بكل جرأة يقولون لا يليق به أن ينزل. من الذي أخبر بأنه ينزل؟ أصدق مخلوقات أمينه على وحي رسول الله عليه وسلم. بعد أن أخبر الرسول بأنه ينزل كما يليق به يأتي متفصل من علماء الكلام يقول لا يليق بالله أن ينزل. إذا من الذي ينزل؟ ينزل أمره أو ينزل ملك؟ أمر الله نازل في كل لحظة. والملك ينزل من عند من؟ إذا قلت ينزل الملك ينزل من أين؟ ينزل من فوق. طبعا النزول لا يكون إلا من على إلى أسفل. ينزل ملك ينزل من أين؟ من فوق. من فوق من عند من؟ من عند نفسه. يجب أن تفكر. الملك ينزل بأمر الله من عند الله. نزول الملك غير نزول الرب. ملك مخلوق. وإن كنا لا نرى وقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام جبرائيل مرتين على هيئة أصلية. مخلوق له كيفية، نزول له كيفية، أما نزول الرب لا كيفية له. عندما تقول لا ينزل الرب فلا يليق به النزول ولكن ينزل أمره أو ينزل ملك، أليس هذا اعتراض منك على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ خبر الرسول الله كخبر الله. أوتيت القرآن ومثله معه، لأنه لا ينطق عن الهوى. من اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قد اعترض على الله. الاعتراض على الله إذا تعمد الإنسان رد. ولكننا نتريث ونتأنى، وخصوصا مع الأشاعرة لا نتسرع إلى تفسير. وقد جهد لهم من خالطهم ونازلهم وناظرهم، جهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام إلى أهل السنة، وهو شيخ الإسلام. في علمائنا وأئمتنا ألا ما تجد إنسان له خبرة في الفرق والرجال وطوائف بني آدم مثل هذا الشيء، لأنه ظهر في وقت كانت الطوائف في قوتها كلها وجابههم كلهم وناظرهم ونازلهم. لذلك شهد للأشاعرة على الرغم من كثرة التعريف عندهم أنهم نسبيا أقرب إلى منهج السلف. لذلك خصوصا في هذا الوقت الأشاعرة الموجودون الآن في كثير من الجامعات الإسلامية خارج هذا البلد كالأزهر الشريف كما يقولون وفروع الأزهر الشريف، جميع الجامعات في الخارج تعتبر فروعا للأزهر، يدرسون العقيدة الأشعرية، ولكنهم يعتقدون جازما أن عقيدة أهل السنة والجماعة. لديهم شبهة، يجهلون تماما منهج السلف، يجهلون تماما العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحسبون أنها هي تلك التي يحفظونها. إذن لم يتبينوا الحق، وإنما تقوم الحجة على من شاقق الرسول بعد أن يتبين له الهدى، أما قبل ذلك فلا. الأشاعرة معرفتنا إياهم ومخالطتنا لهم نشهد لهم بأنهم يجهلون تماما العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد بين أيديكم شارح هذه العقيدة محمد خليل هراج هذا الرجل عالم أزهري تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين، فتخصص في المنطق والفلسفة وبرع في الفلسفة. فقيل له يوجد رجل يقال له ابن سيلي عدو الفلسفة والفلاسفة، وأنت بصفتك متخصص في هذا العلم، من حق الفلسفة عليك أن ترد على هذا الرجل. يقول الشيخ خليل هراس هذا بسند عال عنه مباشرة، لأنه كان شيخنا وأستاذنا في العقيدة، روى لنا هذه القصة في الفصل الدراسي في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. يقول لا أعلم قبل ذلك ابن تيمية إلا بالسماع، ولم أقرأ له شيء، فجمع له، قاف على المكتبات في القاهرة فجمع ما تيسر له أن يجمع من كتبه، لأن كتب شيخ الإسلام كانت ممنوعة مهجورة. أول ما طبعت في القاهرة في المطبعة السلفية تحت إشراف الشيخ محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمد، كانت ممنوعة أن تطبع وتنشر قبلا. عثر هذا الشيخ علي الهراس على بعض الكتب وعكف على دراستها نحو 3 أشهر. ويقول خليل هراس بعد أن انتهيت من دراسة هذه الكتب تبين لي أني لم أفهم الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل هذه اللحظة، قبل قراءة هذه الكتب، فتاب وأناب وألف الرسالة التي كان يريد أن يؤلف ضد شيخ الإسلام، ألف رسالة تحت عنوان ابن تيمية السلفي، فوزعها علينا فاطلعنا عليه. هذا دليل واضح بأن الأزهريين من شيوخهم وتلامذتهم لم يفهموا العقيدة السلفية التي ورثها السلف من رسول الله عليه السلام. إذا لم يفهموا هم معذورون. محمد خليل هراس بعد أن ظهرت هذه الحقيقة لو تعصب قال لا، مهما يكون الحال لا أخالف عقيدة الأزهر ولا أخالف الأزهريين، لو قال هذا لا عذر له بعد ذلك. كذلك أيما طالب درس العقيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى، ولكنه على جهل وفي شبهة معذور. أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا، لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء، عند ذلك لا عذر له. أريد أن أقول نفي الصفات وتحريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر النافي، إما بجهل أو بشبهة. الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية، وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم، وهذا مقام الكلام فيه طويل وعريض، نكتفي بهذا المقدار من حيث تعداد أعذار الناس بالجهل والشبهات، فلا ينبغي أن نتسرع بالتكفير لا في باب العقيدة ولا في باب العبادة. وفي باب العبادة أيضا يوجد مثل هذا، يوجد مسلمون طيبون في نيتهم ولكن يعبدون غير الله ويحسبون أن تلك محبة الصالحين والتوسل بالصالحين وليست بعبادة. قوم من المسلمين الطيبين يأتون من مسافات بعيدة إلى ضريح يسمى ضريح الحسين، وليس هناك حسين ولا رأس حسين، ضريح يطوف به أهل الأرياف طواف الكعبة، ويوجد علماء يدرسون في مسجد الحسين بجوار الضريح. يأتي الريفي فيسأل عن حكم الشرع عن مولانا، مولانا يفتي له لأن ما تفعلونه من محبة الصالحين وليس بعبادة. كيف تكفر الريفي الجاهل الذي يسأل الشيخ بإمامته والشيخ يقول لا؟ مهما قال أنصار السنة هذا الطواف وهذا النذر وهذه النقود التي ترمونها من محبة الصالحين وليست بعبادة. إذن جمهور الريفيين معذورون، لهم شبهة وجود ذلك الشيخ بإمامته بجوار الحسين وفي مسجد الحسين فيفتي بهذه الفتوى، شبهة قائمة تمنع من تكفير الريفيين. طالما تعرضنا للحسين رضي الله عنه، رأس الحسين ليس بموجود هناك تحت ذلك الضريح، أثبت علماء التاريخ الموثوق بهم ونقل عنهم شيخ الإسلام إن الحسين لما غدر به أهل العراق فقتلوه فطلب أمير بغداد رأسه فأوتي به فجعل بين يديه وتشفى منه فسوف يلقى جزاءه عند ربه سبحانه. وبعد ذلك أرسله إلى المدينة ورحل جميع آل البيت من بغداد إلى المدينة ورحل رأسه معهم، فدفن رأس الحسين بجوار الحسن وهما بجوار أمهم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. رأس الحسين بالبقيع في المدينة ليس بالقاهرة. تلك تكفية تأكل بها مشيخة الصوفية بالقاهرة، تكفية للأكل والمعيشة، ليس هناك حسين، لا رأسه ولا هو، أما الجسم فدفن هناك حيث قتل بالكربلاء، والرأس في المدينة في البقيع، لا يوجد هناك شيء. والشيخ الذي جالس في المسجد ويفتي للناس لأن هذه من محبة الصالحين يجهل، لا يدري أين رأس الحسين. في الواقع عندما يريد أن يتحدث الإنسان عن واقع المسلمين اليوم في عبادته في عقيدته في تصرفاته يأس، ما يدري ماذا يقول، وليس بإمكانه أن يحولهم تحويلا، ولكن يتألم من يعرف هذا الواقع. أما شبابنا الصغار الذين نشأوا في هذا الخير ولم يخرجوا من حدود هذا البلد ولا يعرفوا الشر المستطير هناك، هم على خير ومطمئنون وهادئون، ولكن الذي يعرف أحوال المسلمين في الخارج كيف يعيشون في عبادتهم وكيف يتخبطون في عقيدتهم يأسف جدا ويتألم كثيرا، ولكن لا يستطيع أن يعمل شيء، ولا حول ولا قوة إلا. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كيف يكذب كلامه وكيف يعترض على كلامه، وكيف يقال إذا وصف نفسه بصفة أن هذه الصفة لا تليق بالله، هذا يعتبر تكذيب لله. ف ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الله أعلم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مطلع عقيدته المعروفة بالواسطية، وهو يصف عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه. الإيمان بالله كما تقدم يتألف من إيمان القلب وإيمان الجوارح وإيمان اللسان، أي من الاعتقاد والعمل والنطق. ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وتصديق خبره في ذلك، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف مصدر حرف، حرف يحرف تحريفا، الفعل الثلاثي منه حرف، حرف يحرف فضرب يضرب أي مال أو أمال، وهذا التضعيف للمبالغة. التحريف تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى المعنى المرجوح، الخروج بالكلام عن المعنى المتبادر المفهوم من اللفظ بالوضع إلى معنى آخر مرجوح لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح وتكلف، هذا هو التحريف. أو المراد بالتحريف تحريف الألفاظ بالزيادة فيها والنقصان منها من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ، بئر معطلة، المدرسة معطلة، الجامعة معطلة، أي لا أحد فيها ولا أحد يذهب إليها، هذا أصل معنى التعطيل من العطل والفراغ. والمعنى معنى التعطيل في الإصطلاح نفي صفات الله تعالى اللائقة به ثم وصفه بغيرها، أو مجرد التعطيل وإن لم يعين معنى. النسبة بين التحريف وبين التعطيل العموم والخصوص المطلق، بمعنى كل تحريف يستلزم التعطيل، من حرف الكلام حرف النصوص تحريف النصوص يؤدي إلى التعطيل، أو من حرف الكلام عن معناه الصحيح وخرج به عن المعنى الصحيح إلى المعنى المرجوح الذي لا يدل عليه اللفظ إلا بتكلف، يؤدي ذلك إلى تعطيل المعنى الصحيح. كل من حرف فقد عطل، ولا يلزم العكس. قد يعطل الإنسان معنى صحيحا دون تحريف، ذلك كأن يدعي الورع والتفويض، فيدعي بأن نصوص الصفات لا معنى لها ولا تفسر، فتراه لم يحرف، لم يقل مثلا في السواء الثولة، ولم يقل في جاء ربك جاء أمره أو جاء الملك، هذا تحريف وتعطيل في وقت واحد. لكن من زعم بأن نصوص الصفات لا تفسر بل تفوض، ويسمون الواقفيين أو المفوضة، هؤلاء عطلوا لأنهم لم يثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وقعوا في التعطيل قبل أن يحرفوا. إذن المفوضة معطلة ولكنها غير محرفة، المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم محرفون ومعطلون، وأهل التفويض معطلون بدون تحريف. هنا ينبغي التفريق بين التفويضين. تفويض هو منهج السلف، وتفويض مذموم الذي يؤدي إلى التعطيل كما قلنا. السلف يفهمون معاني النصوص، يفهمون معنى استوى ومعنى جاء ومعنى نزل، ولكن يفوضون كيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية الاستواء، أي لا يكيفون استواءه تعالى ونزوله ومجيئه، لا يقولون على كيفية كذا، ولا يمثلون، لا يقولون نزوله مثل نزولنا أو استواؤه مثل استوائنا، هذا التكييف والتمثيل. إذن يفوضون لأنهم يقولون إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة، فإذا كان إيماننا بالله إيمان تسليم وإثبات لا إيمان تكييف، فيجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى أيضا إيمان تسليم وإثبات لا إيمان تكييف. لا نسأل عن صفات الله تعالى بكيف، كيف نزوله، كيف مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، كيف سمعه، كيف بصره، لا يجوز. ولا يجوز أن تقول على كيفية كذا وكذا، ولا يجوز أن تمثل فتقول علمه كعلمنا، قدرته مثل قدرتنا، نزوله مثل نزولنا، كل هذا يعتبر تشبيها، والمشبه كافر كما سيأتي. هذا التفويض هو الذي عليه سلف هذه الأمة. أما التفويض المذموم الذي معناه التعطيل، أن يقول المفوض أنا لا أعلم معاني هذه النصوص، لا أدري ما معنى استوى وما معنى نزل وما معنى جاء، كل ذلك لا أعلم، أي يتجاهل بدعوى الورع يريد أن يتورع، ليس هذا هو الورع. عدم تصديق الرب سبحانه وتعالى في أخباره وعدم تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام في أخباره كيف يسمى ورعا؟ بل من الورع أن تبادر إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تفوض الكيفية والحقيقة والكون. هذا معنى التعريف ومعنى التعطيل. بمعنى إن تنزيهنا لرب العالمين لا يؤدي إلى التحريف ولا إلى التعطيل والنفي، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كذلك يثبتون صفات الله تعالى من غير تكييف كما قلنا، أي بدون أن يثبتوا لصفات الله تعالى كيفية معينة معلومة، وقبل أن يسألوا عن صفات الله تعالى بكيف ولا تمثيل، وقبل أن يقولوا صفات الله تعالى مثل صفاتنا. وكما تقدم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو، هذه قاعدة. يجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى مثل إيماننا بذاته العلية، هكذا هذه طريقة سلف هذه الأمة. ثم قال الشيخ: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في تنزيه الله تعالى. التنزيه أو البحث عن التنزيه هو الذي أوقع علماء الكلام في التعطيل والتحريف. لا تظنوا بأن الأشاعرة عندما حرفوا النصوص وعطلوا الصفات قصدهم الاعتداء على الله أو على صفات الله أو على كتاب الله، لا، قصدهم طيب، ما قصدهم التنزيه. حرفوا ما حرفوا وعطلوا ما عطلوا بحثا عن التنزيه، ولكنهم لم يوفقوا في هذا التنزيه. التنزيه الصحيح هو الذي أخذ من هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن تثبت لله ما أثبت لنفسي أو ما أثبته له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم تمثل المشابهة والمماثلة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه. لأن الله أو لأن صفات الله أحيانا تشترك مع صفات الخلق، أي الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفات فنجده يصف خلقه بتلك الصفات، كالسمع والبصر من أبرز الصفات في المخلوق السمع والبصر، فالله موصوف بالسمع والبصر. ومن أبرز الصفات العلم، الله موصوف بالعلم والعباد موصوفون بالعلم. لكن إذا أثبتت صفات الله تعالى وقلت ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد بهذا على المشبهة، وهو السميع البصير رد بآخر الآية على المعطلة والنفاة والمحرفين. وهذه الآية كما قلنا هي القاعدة في باب التنزيه. أرادوا أن ينزهوا ولم يوفقوا فوقعوا في التعطيل، والسر في عدم التوفيق إعراضهم عن الكتاب والسنة بدعوى إن هذا الباب باب العقيدة، باب يعتمد فيه على الأدلة العقلية لا على الأدلة النقلية. هذا هو الخطأ، أساس الخطأ بدا من هنا. تركوا الكتاب والسنة بدعوى إنها أدلة لفظية خاضعة للنسخ والتخصيص، ولكن العمدة في هذا الباب الأدلة العقلية التي لا نسخ فيها ولا تخصيص ولا تقييد. زعم هذا الزعم والتمسوا الهدى في غير كتاب الله. القاعدة أن من التمس الهدى في غير كتاب الله تعالى أضله الله. من هنا ضل القوم في باب التنزيه ولم يوفقوا في التنزيه، فيجب أن يكون التنزيه في ضوء هذه الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاشتراك الذي أشرنا إليه اشتراك في المعنى العام، الاشتراك مثلا بين علم الله تعالى وعلم المخلوق اشتراك في المعنى العام وفي اللفظ أولا، ثم في المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن. أما إذا خصصت صفات الله تعالى بالله بالإضافة وصفات العبد بالعبد بالإضافة لا مشاركة بعد ذلك، إنما يقع الاشتراك، انتبه طالب العلم لهذه القاعدة، الاشتراك بين صفات الله تعالى وصفات خلقه إنما هو في المطلق الكلي. إذا لم تفهم المطلق الكلي قل في المعنى العام. معنى المطلق الكلي قبل إضافة صفة الله إلى الله وقبل إضافة صفة المخلوق إلى المخلوق، صفة الله حصل التخصيص، يستحيل أن يشترك مخلوق مع الله تعالى في خصائص صفاته في خصائص علمه المضاف إليه، لأن هذه الإضافة تخصص هذا العلم، صار مختصا بالله لا يشاركه فيه أحد من خلقه. كذلك إذا قلت علم زيد فأضفت علم زيد إلى زيد، صار هذا العلم مختصا ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك زيدا في خصائص علمه، في خصائص علمه. انتبه بمعنى علم الله تعالى علم محيط بجميع المعلومات، هذه من صفات علم الله. علم الله تعالى علم قديم قدم الذات لم يسبق بجهل. علم الله تعالى علم لا يلحقه جهل أو نسيان أو غفلة، علم كامل. وهل أحد من عباد الله يشارك الله في مثل هذا العلم؟ علم محيط بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن مخلوقون وجدنا بعد أن لم نكن، فعلمنا علم حادث مسبوق بجهل ثم غير كامل، فيطرأ عليه النسيان والغفلة والجهل. إذن خصائص علم الله تعالى لا يشارك الله أحد في خصائص علمه، مستحيل، كما ينزه الرب سبحانه وتعالى في أن يشارك المخلوق في خصائص علمه الحادث القاصر الذي هو عرضة للجهل والنسيان والغفلة. من هنا يتبين الاشتراك بين صفات الله تعالى التي جاء فيها الاشتراك كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر إنما هو في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. وبعد الإضافة لا يقع اشتراك أبدا. ثم قال الشيخ مفرعا على ما تقدم: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أهل السنة والجماعة من منهجهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه بدعوى التنزيه، كما فعلت المعتزلة التي نفت جميع صفات الله تعالى، وكما فعلت الأشاعرة بالنسبة لبعض الصفات التي أولوا فيها النصوص تأويلا أدى إلى النفي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. يمكن أن نوزع فنقول: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، كما فعلت الجهمية والمعتزلة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، كما فعلت الأشاعرة والماتريدية بالنسبة لبعض الصفات. لست أدري هل تقدم أن ذكرنا إن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية العقلية، الصفات العقلية الأشاعرة لا يحرفون فيها الكلم، يثبتونها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، فالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة، هذه الصفات يثبتونها ويسمونها صفات المعاني، وهي الصفات العقلية وهي الصفات الذاتية. وأما الصفات الخبرية والصفات الفعلية فالاستواء والنزول والمجيء حرفوا فيها الكلم، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته الإلحاد هو الميل في الأصل، بمعنى الإلحاد في أسمائه تعالى العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق إلى الباطل. وهذا ما فعلته المعتزلة، حيث زعموا إن أسماء الله تعالى أسماء جامدة لا تدل على المعاني، لذلك قالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. هذا إلحاد. والإلحاد في الآيات، في آيات الله تعالى المتلوة، يشمل عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة، لأن التعريف نفسه نوع من الإلحاد. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، هذا إجمال لما سبق أن فصل، لذلك سمينا تفريع، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند. لا سمي له تعليل لقوله فيما تقدم عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، لأنه لا سمي له، لا أحد يشبه اسمه اسمه، ولا أحد يكافئ اسمه اسمه أو صفاته صفاته، ولا ند ولا نظير له حتى يشبه ويكيف، وإنما يكيف من له ند أو نظير، حتى يقال مثل فلان ونظير فلان وشبيه فلان. وأما كونه لا سمي له، سبق الكلام عليه عندما فصلنا معنى الاشتراك. وليس معنى لا سمي له لا أحد يشاركه مشاركة لفظية في أسمائه وصفاته، لأن الإنسان يسمى عليما وحليما وسميعا وبصيرا، فالله سبحانه وتعالى يسمى كذلك. وقد عرفنا الفرق، اي عرفنا محل الاشتراك ومحل عدم الاشتراك. والاشتراك انما يقع قبل التخصيص، وبعد التخصيص لا اشتراك كما نعلم. وهذا التشبيه او وهذا التعطيل يقابله التشبيه. وان كانت المشبهه في الوقت الحاضر لا توجد طائفه معروفه بانها مشبهه، ولكن قد وجد عبر التاريخ من شبه الله بخلقه فوصفه بأنه شاب وبأنه على صفة كذا وكذا، وشبه صفاته بصفات خلقه، حصل. إلا أننا في الوقت الحاضر إنما نركز في مؤلفاتنا في دروسنا على المعطلة، لأن المشبهة لا توجد فرقة قائمة بنفسها تسمى المشبهة. يقول العلامة ابن القيم: التشبيه الحاصل الآن الواقع في وقته وفي وقتنا هذا ليس تشبيه الخالق بالمخلوق، ولكن الواقع الآن تشبيه المخلوق بالخالق. هل تتصورون هذا؟ هل يوجد الآن تشبيه المخلوق بالخالق؟ هذا هو الواقع. أين يقع؟ عند أهل الكلام؟ لا، عند المتصوفة وأتباع المتصوفة، أي الذين يمنحون مشايخهم صفات الله تعالى كالقدرة والسمع، الذي ينادي شيخه وهو هنا وشيخه في الهند وفي إفريقيا فيناديه فيستغيث به، شبه شيخه بالله رب العالمين.
بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 77 دال على 55,900,000، وهو الشريط الثالث من شرح العقيدة الواسطية.
بل عاش السلفيون ضعافا منتشرين في زوايا الدنيا حتى جهل منهج السلف، وكانوا يقولون لمن ينهج منهج السلف إنه حنبلي، لا يعرفون أكثر من هذا، لأنه لم يقيد له مؤذن. وكذلك حصل في عهد في تجديد الإمام تقي الدين ابن تيمية، وإن كان الحال أحسن من حال أحمد، لأنه كان بطلا مجاهدا له شعبية لكثرة جهاده ومشاركته في قتال التتر. لذلك ولكن وإن كان لم يعذب كما عذب الإمام أحمد، ولكنه عذب بالسجن والإبعاد، وذلك التجديد أيضا لم يقيد له ذلك المؤازر القوي، حتى أصبحت تلك الكتب الكثيرة مكتبة عظيمة تركها، صارت مهجورة لا يجوز طبعها فضلا من أن تقرأ وينظر فيها. عاشت مهاجرة إلى بلاد الكفر إلى أن ظهر التجديد الثالث الذي قيد الله له رجلا مؤازرا قويا تبنى الدعوة. واستفاد التجديد الأول والثاني من التجديد الثالث، وها هي الكتب التي ندرسها من آثار إحياء التراث الإسلامي في التجديد الثالث. أول ما طبعت هذه الكتب في القاهرة في مطبعة تسمى مطبعة أنصار السنة المحمدية، أنشأها الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وتمكنت الجهة المسؤولة هنا من طبع هذه الكتب أول ما طبعت في تلك المطبعة. من هنا بدأت تنتشر هذه الكتب بعد أن كانت ممنوعة ومهجورة، لا أحد يقربها. هكذا جرت سنة الله في خلقه وفي الدعاء وفي المصلحين وفي المجددين أن يظهر الدين وينتشر ويثبت بين رجلين اثنين، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المنصورة إلى متى؟ إلى قيام الساعة. أبشروا بخير، لأن هذه الفرقة تبقى منصورة مؤيدة من عند الله إلى قيام الساعة. المراد إلى قيام الساعة إلى قرب الساعة، لأن في قرب الساعة قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا باردة طيبة تقبض أرواح الموحدين، أرواح الفرقة الناجية، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لكن إلى ذلك الوقت تبقى هذه الفرقة كما قلت لكم تكثر في مكان وتقل في مكان، ومن له اتصال بالعالم اليوم يعلم مواقعها أين تكثر وأين تقل، يعلم ذلك تماما كأنك تراهم. وصفهم مرة أخرى بعد أن وصفهم بالفرقة الناجية وأنها منصورة قال: أهل السنة والجماعة. هذه الفرقة تسمى أهل السنة والجماعة، وقد سرق هذا اللقب بعض أهل الكلام فألصقوا بأنفسهم وهم الأشاعرة، قالوا نحن أهل السنة والجماعة، فكذبوا، ليسوا بصادقين. الأشاعرة ليسوا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، الجماعة التي كانت وبقيت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. انظر في تفسير الغرباء: الذين يصلحون حين يفسد الناس، هذه أقل أحوالهم، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمور الدين، الذين يحيون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حين غربتها. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر على كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان الصحابة. وفي تفسير: هي الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على الحق، على الحق الصريح، ودعت إلى الحق ونصرت الحق وقامت بالحق ونطق بهم الكتاب وبه نطقوا، الجماعة الأولى جماعة الصحابة. لا يلبس عليك بعض الملبسين فيقول نحن الجماعة، نحن اليوم لقبنا الجماعة، إذا أطلقت الجماعة نحن الجماعة. لا، حتى في أوروبا توجد الآن جماعة اسمها جماعة جماعة ايش اسمها؟ ها؟ جماعة جماعة الأوروبيين، كلمة الجماعة، ها؟ الجماعة الأوروبية. إذا كنا نغتر بلفظة الجماعة، هل الجماعة الأوروبية على الحق؟ إذا لفظة الجماعة لا تغتروا بها، انظر ما تحتها على ما اجتمعت. الجماعة الأوروبية جمع اجتمعت على مصالحها، وإن توسعنا كثير على مصالح العالم، لكن الجماعة هذه على ما اجتمعت؟ على أي شيء؟ على الانتصار لشيخهم، على الانتصار لصاحب الطريقة ولصاحب الانتماء، على المبايعة للمجهول، للمعدوم الذي لا وجود له. اجتمعوا على ذلك وتعاونوا على ذلك وتبايعوا على ذلك، بايعوا مجهولا أو معدوما واجتمعوا على ذلك وسموا جماعة. ماذا تفيد؟ ماذا يفيد هذا الاجتماع؟ لا يفيد شيئا. وقد اجتمعت الروافض على اتباع صاحب السرداب المعدوم الذي لم يخلق قط، قالوا في السرداب، لكنهم أقل غموضا لأنهم عينوا لصاحبهم سردابا معينا، والقوم هنا لم يعينوا لمن يبايعون له. أين هو؟ أي مكان؟ لا وجود له. لذلك لفظة الجماعة، نحن أصحاب المعاني لسنا أصحاب الألفاظ. الألفاظ الجوفاء لا تجدي. انظر إلى المعنى، على ما اجتمعت الجماعة الأولى؟ اجتمعت على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى النصرة لدين الله والدعوة إلى الله والتمسك بكتاب الله وبهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلك الجماعة، قال هي الجماعة، الفرقة الناجية هي الجماعة المجتمعة على الحق. الحديث يفسر بعضه بعضا، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بعد هذه التفاسير الواضحة يغتر شبابنا بهذه الدعايات وبهذه الانتماءات، ويتشوشون ويتفرقون ويعادي بعضهم بعضا على حساب الانتماءات، بعد أن كانوا على كلمة واحدة على منهج واحد، فإذا هم يتفرقون ويعادي بعضهم بعضا على حساب الجماعات والانتماءات. إنه لشر، لشر يجب على الدعاة التنبيه على هذا الشر وتحذير الشباب لئلا يفترقوا وليبقوا مع الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ولقب أهل السنة والجماعة ولقب السلف اصطلاح عرف بعد أن انقرض السلف الأول، وفي زمن الأهواء نظروا إلى الذين يتأسون وينتمون أو ينهجون منهج السلف الأول، قالوا هذا سلفي وهذا أثري وهذا من أهل السنة والجماعة. هكذا اصطلحوا، وهذا الاصطلاح يجب أن يبقى. أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، الفرقة الناجية، ليس لهم إمام ينتمون إليه إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس لهم إمام، لا يتعصبون لإمام، لا يتعصبون لمذهب. إمامهم وقائدهم ومعلمهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأئمة الذين جددوا هذه الملة ودعوا الناس إلى إحيائها، دعاة إلى الحق، ولم يدعوا الناس إلى الانتماء إليهم. لا يوجد في أئمة الهدى من دعا الناس إلى الانتساب إليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يصف عقيدة الفرقة الناجية الفرقة المنصورة على الحق إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة العاملون بالسنة، المراد بالسنة الطريقة، العاملون بالطريقة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمتبعون لما كانت عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة، وذلك هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، وتسمى أركان الإيمان الست. الإيمان بالله، يجب أن نعرف ما معنى الإيمان بالله. الإيمان في اللغة مجرد التصديق، المعنى اللغوي دائما أو غالبا أعم من المعنى الاصطلاحي. انتبه يا طالب العلم، المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. من باب التوضيح، الصيام، ما الصيام في اللغة؟ مجرد الإمساك، مطلق الإمساك، أمسكت عن الكلام يقال صائم، أمسك عن الطعام أو عن الشراب يقال صائم، كل من أمسك عن شيء يقال له صائم في اللغة. لكن في الاصطلاح، إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، ترون إنه أخص من المعنى اللغوي. وإذا جئنا عند الإيمان وقلنا الإيمان هو التصديق، نعني المعنى اللغوي. لكن في الشرع والإصطلاح، التصديق الخاص أو المختص، ذلك التصديق الذي تشهد له أعمال الجوارح والنطق بالشهادتين. ليس كل من ادعى أنه مصدق يصدق، حتى يصدق تصديقه تصديق آخر وهو التصديق العملي والتصديق القولي. أي من صدق في تصديقه القلبي وجدنا آثار ذلك في أعماله، نجد إنه يعمل بجوارحه بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام سلبا وإيجابا، يعمل المأمور به وينتهي عن المنهي عنه، وهذا يصدق بأن تصديقه القلبي صادق. وبدون هذا دعوى التصديق لا تقبل. لذلك إذا رأينا بعض الناس الذين إذا قيل لهم إذا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فيقول لا، الإيمان هنا، الإيمان في القلب، لا يعمل، لا يأتمر ولا ينتهي، فيقول الإيمان في القلب. نقول هذه الدعوة غير صادقة، ولو كان قلبك عامرا بالتصديق بالإيمان بالله وتعظيم الله وتعظيم شرع الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين الإسلامي لبادرت إلى امتثال المأمورات والانتهاء عن المنهيات. إذن الإيمان هو التصديق الخاص، لذلك يعرفه جمهور العلماء هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح والقول باللسان. لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة الإيمان وكلمة الإسلام، ويصدق بقلبه ولا يكذب أي خبر من أخبار الرب تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا التصديق بالأعمال. لذلك صدق من قال وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من قلبك النشاط والاندفاع في مرضات الله ليل نهار نشطا غير فاتر وبدون كسل، ورأيت منك الرغبة والاندفاع، احمد ربك، قلبك حي فإيمانك سليم. فإن وجدت منك الكسل والفتور والبرودة مع دعوى الإيمان مع العلم ومع القراء، تجد نفسك خبثا في نفسك، خبثا وكسلا وانصرافا وإعراضا وعدم الرغبة فيما عند الله والرغبة في الهوى والملهيات وسماع الأغاني وما في معنى ذلك، عالج نفسك بأنك مريض بمرض خطير وخطير جدا، ولا علاج إلا بالرجوع إلى الله والبكاء بين يديه والتضرع إلى الله. هنا يجي العلاج، لا طبيب لك هنا إلا بالطب النبوي. يستهسن لمعالجة هذه المشكلة، فهي مشكلة عامة، الإكثار من بعض الكتب التي تعالج أمراض القلوب، منها كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، وكتاب هذه الأرواح له، والكسيب الفوائد الذي يوجد في الغالب لدى كل طالب علم صغير، لكنه صغير عظيم لمن فهم. أكثروا من قراءة هذه الكتب مع المواظبة على تلاوة القرآن وأحاديث الترغيب والترهيب، كما نتردد إلى الأطباء والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات لعلاج أمراض بدنية، يجب أن نتردد إلى هذه المستشفيات التي أشرت إليها لعلاج أمراض القلب. فرأس الإيمان محبة الله، المحبة الصادقة التي تجعلك ترغب دائما فيما عند الله وتحب مناجاته والحديث معه. كيف تتحدث مع الله؟ تتلو كتاب الله بتدبر تاليا بنفسك وأنت تتحدث مع الله. هذه من معاني الإيمان. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن أجمل أركان الإيمان وأصول الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه. الإيمان بالله يتألف من معاني كثيرة، كما قلنا من التصديق والعمل والقول. ومن الإيمان بالله تعالى أن تصدق الله إذا وصف نفسه بصفات تؤمن بهذه الصفات ولا تنفيها، لا تقول لا يجوز أن يوصف الرب بكذا على ما هو وصف نفسه بصفات، بما وصف به نفسه في كتابه، سواء كانت من الصفات الذاتية كالقدرة والإرادة والعلم والحياة، أو من الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء والفرح والغضب، هذه صفات فعلية. وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، أي لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. مصدر عقيدتنا الوحي، مصدر العقيدة الإسلامية الصحيحة الوحي وحده لا شيء غيره. إذا مصدر وحي، هذا الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي مسلوب وهو القرآن، ووحي مسموع غير مسلوب وهو السنة. لا يخرج مصدر العقيدة من هذا أبدا، لا توجد صفات تثبت لله تعالى لم يرد ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصفات التي يسميها علماء الكلام الصفات العقلية. لا توجد صفات عقلية محضة، إلا أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية هي الصفات التي يشترك في إثباتها العقل والنقل معا، مع اعتبار أن النقل هو الأصل، أي في إمكانك أن تثبت قدرة الله تعالى حتى لو لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة، ممكن أن تدرك بالدليل الفطري والعقلي. إذا نظرت إلى بديع صنع الله، هذا الإبداع على غير مثال سابق على ما يدل على القدرة الباهرة. إذا نظرت في هذا الكون ونظرت في نفسك، هذا الإبداع ثم التخصيص يدل على القدرة والإرادة والعلم المحيط بكل شيء. هذه الصفات لكون الأرض له مجال في إثباتها يقال لها الصفات العقلية، وليس معنى قولهم الصفات العقلية الصفات التي تثبت بالعقل فقط دون النقل، لا وجود لها. انتبهوا لهذه النقطة، لا توجد صفات عقلية محضة، بل إما خبرية محضة أو عقلية يشترك فيها العقل والنقل. وقد ضربنا لكم مثال بالنسبة للصفات العقلية التي يمكن أن يثبتها الإنسان بالعقل مع النقل، ومع ذلك الأساس هو النقل، لأن الله تعالى لم يقم الحجة على العباد إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم، لولا ذلك لا تقوم الحجة على العباد. إذن الأصل الدليل النقل. وهذا الدليل النقلي يسمى الدليل الخبري ويسمى الدليل السمعي بمعنى واحد. لو قرأت لبعض الكتب الأدلة النقلية أو الأدلة السمعية أو الأدلة الخبرية المعنى واحد. النقلية المنقولة عن الله وعن رسول الله عليه السلام، الخبرية التي جاء بها الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، السمعية الأدلة المسموعة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، المعنى واحد. أما الصفات الخبرية المحضة أو السمعية المحضة أو النقلية المحضة فكثيرة، منها صفة استواء الله تعالى على عرشه، وصفة نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير ينزل ربنا كما يليق به فيخاطب عباده، ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق به، فهو مستوي على عرشه. لولا خبر الله بأنه مستوي على عرشه لا أحد يجرؤ بأن يقول بأن الله مستوي على عرشه، كيف نعلم؟ لا سبيل. ولولا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ربنا ينزل في آخر كل ليلة نزولا يليق به لا كنزولنا، لولا هذا الخبر ما تجرأنا أن نقول بأن الله ينزل. هذا معنى الصفات الخبرية السمعية النقلية. ولولا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه لا سبيل لنا إلى إثبات صفة الفرح. جميع الصفات التي لولا الخبر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يستطيع العباد إثباتها في عقولهم تسمى الصفات الخبرية أو الصفات السمعية أو النقلية. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على عرش استواء يليق به، لا ندري كيفية ذلك الاستواء. ليس استواء الله تعالى على عرشه كاستواء المخلوق على الكرسي أو على الدابة، لا نعلم، لكن نعلم استواء هذا المخلوق على كرسيه لأننا نعلم كيفيته وكنهه، ولكن الرب سبحانه إنما نعلمه بآياته الكونية التي نحن منها وبآلائه وبإخباره بذلك وبأسمائه وصفاته. نعلم إيماننا بالله إيمان تسليم لا إيمان تكييف. إذا كنا نعجز ويجب أن نعترف بالعجز عن إدراك حقيقة ذات الرب، يجب أن نعترف عجزنا عن إدراك حقيقة أسمائه وصفاته. فقط نعلم المعاني لأن معاني الأسماء والصفات جاءت باللغة العربية وبكتاب وفي كتاب الله وعلى لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعلم المعاني فقط. أما الكيفية والكنه لا نعلم. عند الإيمان بالله لك أن تجول في مخلوقات الله بعقلك وفكرك لتدرك عظمة الله ولتؤمن بعظمة الله وقدرته وتزداد محبته وتعظيمه وتقديره، لكن احذر أن تفكر في ذاته. من أراد أن يفكر في ذات الرب كيف هو يهلك، احذر الهلاك بالتفكير في ذات الله. عليك أن تفكر في مخلوقاته في آياته المسموعة والمرئية الآيات الكونية وتتدبر آياته المقروءة، لكن احذر كل الحذر أن يخطر ببالك محاولة إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى، هذا سر كتمه الله عن عبادي وصرفهم عنه. أما الرؤيا فتقع إن شاء الله في عرصات القيامة وفي دار الكرامة، وفي الدنيا لا، منع الله العباد واحتجب عنهم بالنور في هذه الدنيا. طلب موسى من أولي العزم رؤيته فعجز وعلقه على شيء وهو استقرار الجبل، فلم يستقر الجبل فتدكدك. الإنسان من باب أولى. فوصل رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين إمام المرسلين سيد ولد آدم، وصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام، وخاطبه الله مباشرة وسمع كلامه، ولكنه لم يرى على الأصح من القولين، لأنه لما نزل قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. أريد أن أقول لا تفكر في ذات الله وفكر في مخلوقاته. التفكير في مخلوقاته بدءا بنفسك يزيدك إيمانا وتعظيما لله، وعجزا عن محاولة إدراك حقيقة ذاته، وتبعا لذلك إدراك حقيقة صفاته. حقيقة الاستواء لا يعلم، حقيقة النزول لا يعلم. فربنا سبحانه وتعالى ينزل نؤمن بهذا النزول إيمانا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أما كيف ينزل لا، والوقت حدد في الثلث الأخير، والثلث يختلف باختلاف القارات. ينزل ربنا كما يليق به في ثلثنا، وفي ثلث أمريكا، وفي ثلث كل بلد ينزل كما يليق به ولا يعجزه ذلك. ليس لك أن تقول أبدا كيف ينزل في ثلث كل بلد، والثلث يختلف باختلاف البلدان، هذا نظر قاصر الذي يريد أن يقيس نزول الرب بنزول المخلوق هو الذي يتساءل هذا التساؤل. أما الذي يؤمن بنزول لا نعلم كيفيته ولا كنهه، ليس نزول فنزول مخلوق ينتقل من سقف إلى تحت السقف حتى يكون المكان الذي كان فوقه يكون الذي كان تحته يكون فوقه، هذا تشبيه للنزول بالنزول. فنزول الرب لا يعلم أبدا كيف هو، كما لا يعلم استواؤه كيف هو. إن استصعبت هذا لتستنير بآراء ومفاهيم أئمتنا، ارجع إلى ما قال الإمام مالك عندما قيل له في عهد تابع التابعين في ذلك الوقت الطيب، قال القائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم أي من حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الجواب جواب الإمام مالك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهو جواب كل من سئل عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى ذاتية كانت أو فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات القديمة القائمة بذات الله تعالى التي لا تتجدد، والتي لا تتعلق بالمشيئة كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو. أما الصفات الفعلية فهي الصفة المتعلقة بالمشيئة، هذا الضابط. الصفات التي تقول فيها ينزل إذا شاء وكيف شاء، استوى على عرشه لما شاء، يجيء يوم القيامة إذا شاء وكيف شاء، يفرح كما شاء وكيف شاء، يتكلم إذا شاء وكيف شاء. كل صفة تتعلق بالمشيئة يقال لها الصفة الفعلية. وفي صفة الكلام تفصيل طويل نؤخره لوقت آخر إن شاء. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الكتاب والسنة، هذه عبارة منقولة عن الإمام أحمد أيام المحنة عندما كان يمتحن أمام المعتصم في صفات الرب تعالى، يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة، يكرر الإمام أحمد هذه العبارة حتى حفظت من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف راجع للألفاظ، من غير تحريف لألفاظ النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ومن غير تعطيل لمعانيها. إذا حرفت الألفاظ أدى ذلك إلى التعطيل، إذا لا ينبغي تحريف الألفاظ بالزيادة والنقصان. إذا قال الرب سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قلنا استوى لا نقول استولى، إذا قلنا استولى حرفنا، وهذا التحريف يؤدي إلى نفي الاستواء الذي هو بمعنى العلو، ويكون المعنى السلطان والملك والهيمنة كما قالت الأشاعرة. الملك والسلطان والهيمنة ليس على العرش فقط، سلطان الله على جميع خلقه، وهيمنته على جميع مخلوقاته، وملكه على جميع مخلوقاته. من الذي خص العرش بالملك والسلطان والهيمنة؟ هذا تعريف أدى إلى التعطيل، أدى إلى تعطيل صفة الاستواء، لأنهم لا يثبتون الاستواء على العرش، يزعمون إن في إثبات الاستواء تشبيه، أخطأوا. من جمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ابتعد عن التشبيه وعن التعطيل معه. أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام أمينه على وحي، وانفي بعد ذلك التشبيه والتمثيل، لا تحرف فتعطل ولا تشبه فتمثل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، بمعنى يجب أن ننزه الله تعالى، ولكن هذا التنزيه لا يصل بنا إلى حد التعطيل. معنى التنزيه على منهج السلف إثبات الصفات مع نفي مشابهتها لصفات خلق، هذا هو التنزيه، إثبات صفات الله تعالى مع نفي مشابهتها لصفات خلقه، هذا التنزيه. وأما التنزيه عند غيرنا فهو معنى التعطيل. إذن تنزيهنا لا يؤدي إلى التعطيل، وإثباتنا لا يؤدي إلى التمثيل والتكييف والتشبيه، فطريقة وسط، وسط بين التعطيل وبين التمثيل والتكييف. التكييف أن يقال على كيفية كذا، صفات الله على كيفية كذا، والتمثيل أن يقال هي مثل كذا، التشبيه أن يقال تشبه كذا، والمعنى واحد. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التنزيه السليم الصحيح المأخوذ من كتاب الله، ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. حتى الأفعال وإن كانت تتجدد من وقت لآخر لكن ليست كأفعال المخلوق. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. الفاء يقال له فاء الفصيحة، أفصحت عن جواب شرط مقدر، كأن تقول فإذا كان الأمر كذلك لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يميلون بها عن الحق والصواب إلى الباطل إلى التحريف، ولا يكيفون ولا يمثلون في صفاته في صفات خلقه. هؤلاء الذين يزعمون بأن من يثبت الصفات مشبه جهلوا الحقيقة. ليس الإثبات ليس هو التشبيه، وليس هو التمثيل، وليس هو التكييف، بل أمر زائد على الإثبات. أن تقول بعد أن تثبت سمع الله وبصر الله مثلا، سمعه كسمعنا أو مثل سمعنا أو يشبه سمعنا، هذا التشبيه وهذا التمثيل. أما إذا قلت موصوف بصفة السمع، سمعا يليق به لا كسمعنا، بصرا يليق به لا كبصرنا، علما يليق به لا كعلمنا، هذه الصفات عند الأشاعرة، أو إن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات كما يثبت أهل السنة. الصفات التي ذكرتها الآن هذه الصفات الذاتية، ويسمون الصفات العقلية، ويسمون الصفات صفات المعاني في لغتهم، يثبتون ولكن بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية. يعني الأشاعرة في إثباتهم الصفات التي يثبتونها يخالفون أهل السنة في طريقة الإثبات. طريقة الإثبات عند أهل السنة والجماعة الوحي كما تقدم، أي الكتاب والسنة. والأشاعرة وإن أثبتوا ولكنهم يثبتون بالأدلة العقلية، الاعتماد عندهم على الدليل العقلي لا على الدليل النقلي. ولو ذكروا الأدلة النقلية أحيانا يقولون من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، لتعلموا أن موافقتهم على السنة والجماعة في إثبات بعض الصفات موافقة غير كاملة، موافقة ناقصة، لأن طريقة الإثبات تختلف. فنحن أتباع السلف الصالح طريقة الإثبات عندنا طريقة واحدة، الاعتماد على الوحي، إذ لا يصف الله أعلم من الله، لتعلموا أن موافقتهم على السنة والجماعة في إثبات بعض الصفات موافقة غير كاملة، موافقة ناقصة، لأن طريقة الإثبات تختلف. فنحن أتباع السلف الصالح طريقة الإثبات عندنا طريقة واحدة، الاعتماد على الوحي، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام وخليله وأمينه على وحي. من تمسك بالكتاب والسنة وسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام سلم في عقيدته في عبادته وفي جميع سلوكه. من اعترض بعقله وعقل شيخه وعقل طريقته يضيع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له، لا أحد يساميه يماثله يشبهه ولا كفؤ له، المعنى متقارب، ولا ند له، لا ند ولا نظير ولا وزير ولا معين ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. كيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ لأن المخلوق وجد بعد أن لم يكن، فقدرته حادثة، فهو في نفسه حادث، المخلوق حادث، مخلوق وجد بعد أن لم يكن. قدرته وسمعه وبصره وجميع صفاته. أما الخالق هو الأول الذي ليس قبله شيء، الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، أي المحيط بكل شيء لا مثيل له. لذلك لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، فإنه تعالى أعلم بنفسه. لما وصف نفسه بهذه الصفات، لو كان في هذه الصفات نقص ما وصف نفسه بها. لذلك لا يجوز اعتقاد بأنه لا يليق بالله كذا وكذا فيما وصف به نفسه. كما يقول علماء الكلام بكل جرأة، يقولون لا يليق به أن ينزل. من الذي أخبر بأنه ينزل أصدق مخلوقات أمينه على وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أخبر الرسول بأنه ينزل كما يليق به؟ يأتي متطفل من علماء الكلام يقول لا يليق بالله أن ينزل. إذا من الذي ينزل؟ ينزل أمره أو ينزل ملك؟ أمر الله نازل في كل لحظة، والملك ينزل من عند من؟ إذا قلت ينزل الملك، ينزل من أين؟ ينزل من فوق، طبعا النزول لا يكون إلا من على إلى أسفل. ينزل ملك، ينزل من أين؟ من فوق. من فوق من عند من؟ من عند نفسه. يجب أن تفكر. الملك ينزل بأمر الله من عند الله. نزول الملك غير نزول الرب. ملك مخلوق، وإن كنا لا نرى، وقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام جبرائيل مرتين على هيئة أصلية، مخلوق له كيفية، نزول له كيفية، أما نزول الرب لا كيفية له. عندما تقول لا ينزل الرب فلا يليق به النزول، ولكن ينزل أمره أو ينزل ملك، أليس هذا اعتراض منك على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ خبر الرسول الله كخبر الله. أوتيت القرآن ومثله معه، لأنه لا ينطق عن الهوى. من اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قد اعترض على الله. الاعتراض على الله إذا تعمد الإنسان رد، ولكننا نتريث ونتأنى، وخصوصا مع الأشاعرة لا نتسرع إلى تفسيره. وقد شهد لهم من خالطهم ونازلهم وناظرهم شهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام إلى أهل السنة وهو شيخ الإسلام. في علمائنا وأئمتنا ألما تجد إنسان له خبرة في الفرق والرجال وطوائف بني آدم مثل هذا الشيء، لأنه ظهر في وقت كانت الطوائف في قوتها كلها وجابههم كلهم وناظرهم ونازلهم، لذلك شهد للأشاعرة على الرغم من كثرة التعريف عندهم أنهم نسبيا أقرب إلى منهج السلف. لذلك خصوصا في هذا الوقت الأشاعرة الموجودون الآن في كثير من الجامعات الإسلامية خارج هذا البلد كالأزهر الشريف كما يقولون وفروع الأزهر الشريف، جميع الجامعات في الخارج تعتبر فروعا للأزهر، يدرسون العقيدة الأشعرية، ولكنهم يعتقدون جازما أن عقيدة أهل السنة والجماعة. لديهم شبهة، يجهلون تماما منهج السلف، يجهلون تماما العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحسبون أنها هي تلك التي يحفظونها. إذن لم يتبينوا الحق، وإنما تقوم الحجة على من شاقق الرسول بعد أن يتبين له الهدى، أما قبل ذلك فلا. الأشاعرة معرفتنا إياهم ومخالطتنا لهم نشهد لهم بأنهم يجهلون تماما العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد بين أيديكم شارع هذه العقيدة محمد خليل هراد، هذا الرجل عالم أزهري تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين، فتخصص في المنطق والفلسفة وبرع في الفلسفة، فقيل له يوجد رجل يقال له ابن تيمية عدو الفلسفة والفلاسفة، وأنت بصفتك متخصص في هذا العلم من حق الفلسفة عليك أن ترد على هذا الرجل. يقول الشيخ خليل هراس هذا بسند عال عنه مباشرة لأنه كان شيخنا وأستاذنا في العقيدة، روى لنا هذه القصة في الفصل الدراسي في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. يقول لا أعلم قبل ذلك ابن تيمية إلا بالسماع ولم أقرأ له شيء، فجمع له قاف على المكتبات في القاهرة فجمع ما تيسر له أن يجمع من كتبه، لأن كتب شيخ الإسلام كانت ممنوعة مهجورة. أول ما طبعت في القاهرة في المطبعة السلفية تحت إشراف الشيخ محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمد، كانت ممنوعة أن تطبع وتنشر قبلا. عثر هذا الشيخ خليل هراس على بعض الكتب وعكف على دراستها نحو 3 أشهر. ويقول خليل هراس بعد أن انتهيت من دراسة هذه الكتب تبين لي أني لم أفهم الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل هذه اللحظة، قبل قراءة هذه الكتب، فتاب وأناب وألف الرسالة التي كان يريد أن يؤلف ضد شيخ الإسلام، ألف رسالة تحت عنوان ابن تيمية السلفي، فوزعها علينا فاطلعنا عليه. هذا دليل واضح لأن الأزهريين من شيوخهم وتلامذتهم لم يفهموا العقيدة السلفية التي ورثها السلف من رسول الله عليه السلام. إذا لم يفهموا هم معذورون. محمد خليل هراس بعد أن ظهرت هذه الحقيقة لو تعصب قال لا مهما يكون الحال لا أخالف عقيدة الأزهر ولا أخالف الأزهريين. لو قال هذا لا عذر له بعد ذلك. كذلك أيما طالب درس العقيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى ولكنه على جهل وفي شبهة معذور. أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء عند ذلك لا عذر له. أريد أن أقول نفي الصفات وتحريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر النافي إما بجهل أو بشبهة. الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية. وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم. وهذا مقام الكلام فيه طويل وعريض. نكتفي بهذا المقدار من حيث تعداد أعذار الناس بالجهل والشبهات، فلا ينبغي أن نتسرع بالتكبير لا في باب العقيدة ولا في باب العبادة. وفي باب العبادة أيضا يوجد مثل هذا. يوجد مسلمون طيبون في نيتهم ولكن يعبدون غير الله ويحسبون أن تلك محبة الصالحين والتوسل بالصالحين وليست بعبادة. قوم من المسلمين الطيبين يأتون من مسافات بعيدة إلى ضريح يسمى ضريح الحسين، وليس هناك حسين ولا رأس حسين، ضريح يطوف به أهل الأرياف طواف الكعبة، ويوجد علماء يدرسون في مسجد الحسين بجوار الضريح. يأتي الريفي فيسأل عن حكم الشرع عن مولانا، مولانا يفتي له لأن ما تفعلونه من محبة الصالحين وليس بعبادة. كيف تكفر الريفي الجاهل الذي يسأل الشيخ بإمامته والشيخ يقول لا مهما قال أنصار السنة؟ هذا الطواف وهذا النذر وهذه النقود التي ترمونها من محبة الصالحين وليست بعبادة. إذن جمهور الريفيين معذورون، لهم شبهة. وجود ذلك الشيخ بعمامته بجوار الحسين وفي مسجد الحسين فيفتي بهذه الفتوى شبهة قائمة تمنع من تكفير الريفيين. طالما تعرضنا للحسين رضي الله عنه، رأس الحسين ليس بموجود هناك تحت ذلك الضريح. أثبت علماء التاريخ الموثوق بهم ونقل عنهم شيخ الإسلام إن الحسين لما غدر به أهل العراق فقتلوه فطلب أمير بغداد رأسه فأوتي به فجعل بين يديه وتشفى منه فسوف يلقى جزاءه عند ربه سبحانه. وبعد ذلك أرسله إلى المدينة ورحل جميع آل البيت من بغداد إلى المدينة ورحل رأسه معهم فدفن رأس الحسين بجوار الحسن وهما بجوار أمهم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. رأس الحسين بالبقيع في المدينة ليس بالقاهرة. تلك سفية تأكل بها مشيخة الصوفية بالقاهرة. سفية للأكل والمعيشة. ليس هناك حسين. لا رأسه ولا هو. أما الجسم فدفن هناك حيث قتل بالكربلاء. والرأس في المدينة في البقيع لا يوجد هناك شيء. والشيخ الذي جالس في المسجد ويفتي للناس لأن هذه من محبة الصالحين يجهل لا يدري أين رأس الحسين. في الواقع عندما يريد أن يتحدث الإنسان عن واقع المسلمين اليوم في عبادته في عقيدته في تصرفاته يأس ما يدري ماذا يقول، وليس بإمكانه أن يحولهم تحويلا، ولكن يتألم من يعرف هذا الواقع. أما شبابنا الصغار الذين نشأوا في هذا الخير ولم يخرجوا من حدود هذا البلد ولا يعرفوا الشر المستطير هناك، هم على خير ومطمئنون وهادئون. ولكن الذي يعرف أحوال المسلمين في الخارج كيف يعيشون في عبادتهم وكيف يتخبطون في عقيدتهم يأسف جدا ويتألم كثيرا، ولكن لا يستطيع أن يعمل شيء، ولا حول ولا قوة إلا. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. كيف يكذب كلامه وكيف يعترض على كلامه وكيف يقال إذا وصف نفسه بصفة أن هذه الصفة لا تليق بالله؟ هذا يعتبر كذب لله. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الله أعلم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مطلع عقيدته المعروفة بالواسطية، وهو يصف عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف، قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه. الإيمان بالله كما تقدم يتألف من إيمان القلب وإيمان الجوارح وإيمان اللسان، أي من الاعتقاد والعمل والنطق. ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وتصديق خبره في ذلك، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف مصدر حرف، حرف يحرف تحريفا، الفعل الثلاثي منه حرف، حرف يحرف فضرب يضرب أي مال أو أمال، وهذا التضعيف للمبالغة. التحريف تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى المعنى المرجوح، الخروج بالكلام عن المعنى المتبادر المفهوم من اللفظ بالوضع إلى معنى آخر مرجوح لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح وتكلف، هذا هو التحريف. أو المراد بالتحريف تحريف الألفاظ بالزيادة فيها والنقصان منها من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ، بئر معطلة، المدرسة معطلة، الجامعة معطلة، أي لا أحد فيها ولا أحد يذهب إليها، هذا أصل معنى التعطيل من العطل والفراغ. والمعنى معنى التعطيل في الاصطلاح نفي صفات الله تعالى اللائقة به ثم وصفه بغيرها، أو مجرد التعطيل وإن لم يعين معنى. النسبة بين التحريف وبين التعطيل العموم والخصوص المطلق، بمعنى كل تحريف يستلزم التعطيل، من حرف الكلام حرف النصوص، تحريف النصوص يؤدي إلى التعطيل، أو من حرف الكلام عن معناه الصحيح وخرج به عن المعنى الصحيح إلى المعنى المرجوح الذي لا يدل عليه اللفظ إلا بتكلف يؤدي ذلك إلى تعطيل المعنى الصحيح، كل من حرف فقد عطل، ولا يلزم العكس، قد يعطل الإنسان معنى صحيحا دون تحريف، ذلك كأن يدعي الورع والتفويض فيدعي بأن نصوص الصفات لا معنى لها ولا تفسر، فتراه لم يحرف، لم يقل مثلا في السواء الثولة، ولم يقل في جاء ربك جاء أمره أو جاء الملك، هذا تحريف وتعطيل في وقت واحد. لكن من زعم بأن نصوص الصفات لا تفسر بل تفوض، ويسمون الواقفيين أو المفوضة، هؤلاء عطلوا لأنهم لم يثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وقعوا في التعطيل قبل أن يحرفوا. إذن المفوضة معطلة ولكنها غير محرفة، المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم محرفون ومعطلون، وأهل التفويض معطلون بدون تحريف. هنا ينبغي التفريق بين التفويضين، تفويض هو منهج السلف، وتفويض مذموم الذي يؤدي إلى التعطيل كما قلنا. السلف يفهمون معاني النصوص، يفهمون معنى استوى ومعنى جاء ومعنى نزل، ولكن يفوضون كيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية الاستواء، أي لا يكيفون استواءه تعالى ونزوله ومجيئه، لا يقولون على كيفية كذا، ولا يمثلون، لا يقولون نزوله مثل نزولنا أو استواؤه مثل استوائنا، هذا التكييف والتمثيل. إذن يفوضون، لأنهم يقولون إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوه. فإذا كان إيماننا بالله إيمان تسليم وإثبات لا إيمان تكييف، فيجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى أيضا إيمان تسليم وإثبات لا إيمان تكييف. لا نسأل عن صفات الله تعالى بكيف، كيف نزوله، كيف مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، كيف سمعه، كيف بصره، لا يجوز. ولا يجوز أن تقول على كيفية كذا وكذا، ولا يجوز أن تمثل فتقول علمه كعلمنا، قدرته مثل قدرتنا، نزوله مثل نزولنا، كل هذا يعتبر تشبيها، والمشبه كافر كما سيأتي. هذا التفويض هو الذي عليه سلف هذه الأمة. أما التفويض المذموم الذي معناه التعطيل، أن يقول المفوض أنا لا أعلم معاني هذه النصوص، لا أدري ما معنى استوى وما معنى نزل وما معنى جاء، كل ذلك لا أعلم، أي يتجاهل بدعوى الورع، يريد أن يتورع. ليس هذا هو الورع، عدم تصديق الرب سبحانه وتعالى في أخباره، وعدم تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام في أخباره، كيف يسمى ورعا؟ بل من الورع أن تبادر إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تفوض الكيفية والحقيقة والكون. هذا معنى التعريف ومعنى التعطيل، بمعنى إن تنزيهنا لرب العالمين لا يؤدي إلى التحريف ولا إلى التعطيل والنفي. ومن غير تكييف ولا تمثيل، كذلك يثبتون صفات الله تعالى من غير تكييف كما قلنا، أي بدون أن يثبتوا لصفات الله تعالى كيفية معينة معلومة، وقبل أن يسألوا عن صفات الله تعالى بكيف ولا تمثيل، وقبل أن يقولوا صفات الله تعالى مثل صفاتنا. وكما تقدم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة، هذه قاعدة. يجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى مثل إيماننا بذاته العلية، هكذا هذه طريقة سلف هذه الأمة. ثم قال الشيخ: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في تنزيه الله تعالى. التنزيه أو البحث عن التنزيه هو الذي أوقع علماء الكلام في التعطيل والتحريف. لا تظنوا بأن الأشاعرة عندما حرفوا النصوص وعطلوا الصفات قصدهم الاعتداء على الله وعلى صفات الله وعلى كتاب الله، لا، قصدهم طيب، ما قصدهم التنزيه. حرفوا ما حرفوا وعطلوا ما عطلوا بحثا عن التنزيه، ولكنهم لم يوفقوا في هذا التنزيه. التنزيه الصحيح هو الذي أخذ من هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم تنفي المشابهة والمماثلة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه، لأن الله أو لأن صفات الله أحيانا تشترك مع صفات الخلق. أي الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفات فنجده يصف خلقه بتلك الصفات، فالسمع والبصر من أبرز الصفات في المخلوق السمع والبصر، فالله موصوف بالسمع والبصر. ومن أبرز الصفات العلم، الله موصوف بالعلم والعباد موصوفون بالعلم. لكن إذا أثبتت صفات الله تعالى وقلت ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد بهذا على المشبهة، وهو السميع البصير، رد بآخر الآية على المعطلة والنفاة والمحرفين. وهذه الآية كما قلنا هي القاعدة في باب التنزيه، أرادوا أن ينزهوا ولم يوفقوا فوقعوا في التعطيل، والسر في عدم التوفيق إعراضهم عن الكتاب والسنة بدعوى إن هذا الباب باب العقيدة، باب يعتمد فيه على الأدلة العقلية لا على الأدلة النقلية، هذا هو الخطأ، أساس الخطأ بدأ من هنا، تركوا الكتاب والسنة بدعوى إنها أدلة لفظية خاضعة للنسخ والتخصيص، ولكن العمدة في هذا الباب الأدلة العقلية التي لا نسخ فيها ولا تخصيص ولا تقييد. زعموا هذا الزعم والتمسوا الهدى في غير كتاب الله. القاعدة أن من التمس الهدى في غير كتاب الله تعالى أضله الله. من هنا ضل القوم في باب التنزيه ولم يوفقوا في التنزيه، فيجب أن يكون التنزيه في ضوء هذه الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاشتراك الذي أشرنا إليه اشتراك في المعنى العام، الاشتراك مثلا بين علم الله تعالى وعلم المخلوق اشتراك في المعنى العام وفي اللفظ أولا ثم في المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن. أما إذا خصصت صفات الله تعالى بالله بالإضافة وصفات العبد بالعبد بالإضافة لا مشاركة بعد ذلك، إنما يقع الاشتراك، انتبه طالب العلم لهذه القاعدة، الاشتراك بين صفات الله تعالى وصفات خلقه إنما هو في المطلق الكلي. إذا لم تفهم المطلق الكلي قل في المعنى العام. معنى المطلق الكلي قبل إضافة صفة الله إلى الله وقبل إضافة صفة المخلوق إلى المخلوق، صفة الله حصل التخصيص، يستحيل أن يشترك مخلوق مع الله تعالى في خصائص صفاته في خصائص علمه المضاف إليه، لأن هذه الإضافة تخصص هذا العلم، صار مختصا بالله لا يشاركه فيه أحد من خلقه. كذلك إذا قلت علم زيد فأضفت علم زيد إلى زيد، صار هذا العلم مختصا ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك زيدا في خصائص علمه، في خصائص علمه. انتبه، بمعنى علم الله تعالى علم محيط بجميع المعلومات، هذه من صفات علم الله. علم الله تعالى علم قديم قدم الذات، لم يسبق بجهل. علم الله تعالى علم لا يلحقه جهل أو نسيان أو غفلة، علم كامل. وهل أحد من عباد الله يشارك الله في مثل هذا العلم؟ علم محيط بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن مخلوقون، وجدنا بعد أن لم نكن، فعلمنا علم حادث مسبوق بجهل ثم غير كامل، فيطرأ عليه النسيان والغفلة والجهل. إذن خصائص علم الله تعالى، لا يشارك الله أحد في خصائص علمه، مستحيل. كما ينزه الرب سبحانه وتعالى في أن يشارك المخلوق في خصائص علمه الحادث القاصر الذي هو عرضة للجهل والنسيان والغفلة. من هنا يتبين الاشتراك بين صفات الله تعالى التي جاء فيها الاشتراك كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، إنما هو في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. وبعد الإضافة لا يقع اشتراك أبدا. ثم قال الشيخ مفرعا على ما تقدم: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أهل السنة والجماعة من منهجهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه بدعوى التنزيه، كما فعلت المعتزلة التي نفت جميع صفات الله تعالى، وكما فعلت الأشاعرة بالنسبة لبعض الصفات التي أولوا فيها النصوص تأويلا أدى إلى النفي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ممكن أن نوزع فنقول: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، كما فعلت الجهمية والمعتزلة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، كما فعلت الأشاعرة والماتريدية بالنسبة لبعض الصفات. لست أدري هل تقدم أن ذكرنا إن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية العقلية، الصفات العقلية الأشاعرة لا يحرفون فيها الكلم، يثبتونها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، فالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة، هذه الصفات يثبتونها ويسمونها صفات المعاني، وهي الصفات العقلية وهي الصفات الذاتية. وأما الصفات الخبرية والصفات الفعلية فالاستواء والنزول والمجيء حرفوا فيها الكلم، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته الإلحاد هو الميل في الأصل، بمعنى الإلحاد في أسمائه تعالى العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق إلى الباطل، وهذا ما فعلته المعتزلة حيث زعموا إن أسماء الله تعالى أسماء جامدة لا تدل على المعاني، لذلك قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، هذا إلحاد. والإلحاد في الآيات، في آيات الله تعالى المتلوة، يشمل عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة، لأن التعريف نفسه نوع من الإلحاد، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، هذا إجمال لما سبق أن فصل، لذلك سمينا تفريع، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند، لا سمي له تعليل لقوله فيما تقدم عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، لأنه لا سمي له، لا أحد يشبه اسمه اسمه، ولا أحد يكافئ اسمه اسمه أو صفاته صفاته، ولا ند ولا نظير له حتى يشبه ويكيف، وإنما يكيف من له ند أو نظير حتى يقال مثل فلان ونظير فلان وشبيه فلان. وأما كونه لا سمي له، سبق الكلام عليه عندما فصلنا معنى الاشتراك، وليس معنى لا سمي له لا أحد يشاركه مشاركة لفظية في أسمائه وصفاته، لأن الإنسان يسمى عليما وحليما وسميعا وبصيرا، فالله سبحانه وتعالى يسمى كذلك، وقد عرفنا الفرق، أي عرفنا محل الاشتراك ومحل عدم الاشتراك، والاشتراك إنما يقع قبل التخصيص، وبعد التخصيص لا اشتراك كما نعلم. وهذا التشبيه أو وهذا التعطيل يقابله التشبيه، وإن كانت المشبهة في الوقت الحاضر لا توجد طائفة معروفة بأنها مشبهة، ولكن قد وجد عبر التاريخ من شبه الله بخلقه فوصفه بأنه شاب وبأنه على صفة كذا وكذا، وشبه صفاته بصفات خلقه، حصل. إلا أننا في الوقت الحاضر إنما نركز في مؤلفاتنا في دروسنا على المعطلة، لأن المشبهة لا توجد فرقة قائمة بنفسها تسمى المشبهة. يقول العلامة ابن القيم: التشبيه الحاصل الآن الواقع في وقته وفي وقتنا هذا ليس تشبيه الخالق بالمخلوق، ولكن الواقع الآن تشبيه المخلوق بالخالق. هل تتصورون هذا؟ هل يوجد الآن تشبيه المخلوق بالخالق؟ هذا هو الواقع. أين يقع؟ عند أهل الكلام؟ لا، عند المتصوفة وأتباع المتصوفة، أي الذين يمنحون مشايخهم صفات الله تعالى كالقدرة والسمع الذي ينادي شيخه وهو هنا وشيخه في الهند وفي إفريقيا فيناديه فيستغيث به، شبه شيخه بالله رب العالمين.